الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن عدم جواز التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توسلي يبتني على أمرين، أحدهما استحالة أخذ هذا القيد في المتعلق في متعلق الأمر، والثاني أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا. ذكرنا أن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان في مقام الإثبات، والتقابل بين الإطلاق والتقييد حينئذ تقابل العدم والملكة، فإذا لم يمكن التقييد بوجه من الوجوه إما لتقية أو غير تقية لم يمكن المولى أن يقيد المأمور به بقيدين، لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه، ولا يستكشف بذلك أن مراده الجدي هو المطلق وهذا ظاهر. فهنا صحيح، يعني إذا لم يمكن التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، إلا أنه غير محتمل أن يكون محل الكلام من هذا القبيل، وذلك لوجوه أن التقييد بقصد الأمر في مقام الإثبات لا محذور فيها أصلا، ويمكن أن يقول الآمر صل بناء الأمر فيقيد متعلق الأمر، بل بقصد الأمر من دون محذور مترتب على ذلك، لو كان هنا محذورون فهو في واقع الاعتبار وفي واقع جعل الحكم، أن جعل الحكم لا يمكن إذا كان متعلقه مقيدا بقصد الأمر، فالمانع إنما هو مانع في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. إذن لابد من التكلم في الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى مرحلة الثبوت، وذكرنا أن في مرحلة الثبوت الإهمال غير معقول، بل لابد من الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي أو بما يلازم العدم. وأما الإهمال في الواقع وفي نفس الأمر، يعني الحكم المجهول من الجاعل، لا يكون له موضوع معين عنده أو متعلق معين عنده، هذا غير معقول، فإن الحكم جعله لا ينفك عن ثبوت موضوع واقعي له بحسب الواقع إما مطلق أو مقيد. المردد في الواقع يكون موجودا لا مقيد ولا مطلق، هذا غير معقول. فقد بينا وجهه، وذكرنا أن وجه استحالة ذلك أن ارتفاع النقيض مستحيل، إما أن تكون خصوصية من الخصوصيات دخيلة في غرض المولى أو غير دخيلة في غرض المولى، إذا كانت دخيلة فلا بد من أخذه في المتعلق أو في الموضوع، وإذا لم تكن دخيلة فلا بد من الإطلاق، وليس هنا ثالث لا دخيل ولا غير دخيل لا يمكن. فعلى ذلك الإطلاق والتقييد لا بد من أحدهما في مقام الواقع، وليس هنا قسم رابع، يعني الإطلاق والتقييد بالوجود والتقييد بالعدم، أو لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، الرابع لا يمكن، بل الأمر يدور بين هذه الثلاثة. وعلى ذلك لابد للآمر من ملاحظة الإطلاق أي عدم دخل الخصوصية ورفض القيود، أو ملاحظة دخل الخصوصية في متعلق الحكم أو موضوعه، إذن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التزاد. فإذا كان الأمر كذلك أي كان التقابل تقابل التزاد، استحالة أحد الزدين يلازم بل ضرورية الزد الآخر. فإذا فرضنا أن التقييد الوجودي مستحيل والتقييد العدمي أيضا كذلك، يعني غير موجود غير واقع في الخارج، إذن يثبت الإطلاق بالضرورة. إذا الزدين أو الأزداد فيما إذا لم يكن لها رابعون، إذا فرضنا أن أحد الزدين أو الاثنين مستعيد لا محالة يتعين الزد الآخر. هذا بناء على التزاد. ولو تنزلنا وسلمنا أن الإطلاق والتبييض في مرحلة الثبوت أيضا التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فهل الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استهالة التقييد يستلزم استهالة الإطلاق، أو أن الأمر ليس كذلك حتى بناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة استهالة الوجود لا يستلزم استهالة العدم بل يوجب ضرورية العدم؟ وقد استند قدس الله نفسه في دعواه هذه إلى ما هو المعروف من أن عدم الملكة إنما هو العدم في مورد قابل، فإذا فرزنا أن المورد غير قابل للوجود فالعدم إذا لا يصدق، كما في العمى والبصر على ما مثلنا يعتبر أن يكون المورد قابلا للوجود، فإذا لم يكن هذا موجودا يتصف بعدمه كالإنسان والحيوان مثلا يتصفان بالعمى باعتبار قابليتهما للبصر، وأما ما ليس بقابل للبصر كالجماد مثلا فكما لا يصدق عليه أنه بصير لا يصدق عليه أنه أعمى، يمكن سلبهما عن مورد غير قابل. بنا كلامه قدس الله نفسه على هذا الأساس، وحيث فرزنا في المقام أن التقييد بقصد الأمر لا يمكن والمورد غير قابل لهذا التقييد، فادعى أن الإطلاق أيضا غير ممكن لأن الإطلاق هو عدم التقييد في مورد قابل، فإذا لم يكن المورد قابلا للتقييد لم يكن الإطلاق أيضا، وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه حتى بناء على ذلك أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. أما أولا فلما ذكرنا من أن لازم هذا أن يكون الحكم الواقعي في مقام الثبوت مهملا، وهذا لا يمكن كما تقدم، قلنا ليس هنا شق رابع، إما الإطلاق أو التقييد بالوجود أو التقييد بالعدم، إذا فرزنا أن التقييد مستحيل والإطلاق أيضا مستحيل إذن الحكم الواقعي مهمل، يعني الجائل جائل الحكم لم يجعل له موضوعا معينا أو متعلقا معينا حتى عنده، هذا لا يتسلل لأن الدخل وعدم الداخل ليس بينهما ثالث، إما كما ذكرنا إما أن تكون الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة، الأول هو ملازم للتقييد والثاني ملازم للإطلاق، ليس هنا قسم ثالث، يعني الإطلاق والتقييد وهو الإهمال في الواقع غير ممكن، فلازم كلامه قدس الله نفسه هو أن تكون الأحكام الواقعية في مرحلة جعلها مهملة، وهذا أمر غير معقول. وثانيا إن الأساس الذي بنى قدس الله نفسه كلامه عليه هو غير تام من على ما تبقه، يعني تطبيقه غير تام، وذلك فإن القابلية المعتبرة في موارد الأعدام والملكات ليست هي القابلية الشخصية، وإنما هي أعم من القابلية الشخصية أو السنفية أو النوعية أو الجنسية، فقط الذي يخرج عن هذا ما لا يكون قابلا أصلا كما في العمى والبصر بالنسبة إلى الجماد، الجماد الذي ليس فيه إدراك غير قابل للبصر فليس بأعمى أيضا، وأما ما يكون مدركا ولو من الحيوانات التي فرزنا أنه لا عين لها كالعقرب مثلا على ما هو المعروف لا مانع من اكتسابه بانه اعمى ولو لا عين له، او نفرض الانسان ممسوح العين لا باس باطلاق الاعمى عليه باعتبار انه لو كانت عنده عينون لامكنه ان يرى. الحاصل ان القابليه ليست بقابليه شخصيه بل تكفي القابليه النوعيه، ومن هنا نرى بالوجدان ان كل ممكنين لا يمكنه ادراك ذات الله سبحانه والاحاطه بصفاته تعالى وتقدس، هذا غير ممكن للبشر وغير البشر. الممكن بجميع اقسامه لا يمكنه الاحاطه بالواجب، فهو غير عالم بذات الواجب و بصفاته، يعني بكنه الذات و بكنه الصفات، حيث ان صفاته تعالى و تقدس متحده مع الذات. خب هذا العلم مستحيل في حق الممكن، الجهل ايضا مستحيل، فلا يصح ان يقال انا نجهل ذات الواجب. فكذلك حيث ان العلم غير ممكن فالجهل ايضا غير ممكن. الطيران الى السماء غير ممكن لنا ومستحيل، فهل العجز كذلك؟ اذا قلنا باننا نعجز عن الطيران الى السماء، هذا الكلام غلط باعتبار ان القدره مستحيله. او اذا قلنا اننا لا نتمكن من المشي الف فرسخ في يوم واحد مثلا، او 20 فرسخا المشي بالارجل، افهذا اظهار العجز؟ هذا بل غير صحيح باعتبار ان القدره على هذا الفعل، صدور هذا الفعل مستحيل، لا يمكن البشر ان يمشي برجليه الف فرسخ في يوم واحد، هذا لا يمكن. كل ذلك واضح الفساد، يعني مع انه لا يمكن الملكه اي الوجود القدره غير ممكن، لا يقدر الانسان على ان ياكل مثلا حجرا، ان ياكل الحجر بمقدار كميه وافره لا يمكنه ذلك. خب اذن اذا قال اني عاجز عن اكله اهذا بل يعد من الاغلاط، لا يقدر على حمل الجبل، فإذا قال إني عاجز عن حمل هذا الجبل أو هذا الكلام يكون غلطا وهكذا وهكذا. والوجه في ذلك يعني سره أنه ليس بغلطين، أن القابلية ليست بقابلية شخصية. نعم الإنسان غير قادر ومستحيل أن يتمكن من حمل جبلين، إلا أنه من حمل الشيء من حمل الجسم قادر على ذلك. قادر عن جسم صغير، فيجوز أن يقول إني قادر على أن أحمل 10 كيلوات مثلا، ولا أقدر أن أحمل 100 كيلوات أو 1000 كيلو مثلا. كلام صحيح لا بأس به. الحمل امر ممكن في حقه، الاكل امر ممكن في حقه، العلم امر ممكن في حقه، غايه الامر لا يمكنه العلم بهذا الشخص. العلم بالواجب وبكنه الواجب من صفاته هذا غير ممكن، لكن الانسان بل يمكنه ان يتصف بالعلم في غير هذا الشخص. يعرف زيدا، يعلم بقيام امر، يعلم بامور اخر من الكليات او الثوريات، فهو عالم. اتصاف الانسان بالعلم لا استحاله فيه. فاذا لم يكن اتصافه بالعلم مستحيلا، امكن ان يتصف بالجهل ايضا، فيصح ان يقول اعلم هذا واجهل هذا، اقدر على ذلك ولا أقدر على ذلك، يعني عاجزون. العلم والجهل، القدرة والعجز، التقابل بينهما من التقابل بالعدم والملكة، ومع ذلك بله، ما استحالت احدهما کان الاخر ضروریا لا کان الاخر ممتنعا، استحالت العلم بذات الواجب اوجب ضروریت الجهل، لا انه اوجب استحالت الجهل ایضا، استحالت القدرت على بعض الاشیاء كالطيران الى السماء اوجب ضروریت العجز عن ذلك، لا انه اوجب استحالت هذا. فكلامه قدس الله نفسه مبني على اعتبار امكان الوجود و امكان الملكه شخصا، وهذا غير معتبر في باب العدم والملكه بلا اشكال. فعلى ذلك لا ملازمه بين استحاله التقييد والاسلام، حتى على القول بان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكه، بل هو امر واقع في سائر الاعدام والملكات. فعلى ما ذكرناه لا مانع من التمسك بالاطلاق فيما اذا دار امر الواجب بين ان يكون تعبديا وتوسليا. ولكن فرق بين منع المقدمه الاولى ومنع المقدمه الثانيه. إذا منعنا المقدمة الأولى وقلنا إنه يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فنتمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، فنقول إن المولى كان يمكن أن يجعل الحكم على نحوه، يجعل على نحو التقييد ويجعل على نحو الإطلاق، كلاهما ممكن. فإذا كان كل منهما في ممكنا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات كان في مقام البيان ولم يقيده بقيد قصد الأمر، نستكشف من الإطلاق في مقام الإثبات الإطلاق في مقام الثبوت، وهذا معنى التمسك بالإطلاق، هذا بناء على منع المقدمة الأولى. وأما إذا سلمنا المقدمة الأولى ومنعنا المقدمة الثانية، هنا لا نحتاج إلى التمسك بالإطلاق، حتى لو فرضنا أن المولى لم يكن في مقام البيان وكان في مقام الإهمال في مقام الإثبات، إلا أننا نقطع بالإطلاق في مقام الثبوت، لأن التقييد سهيل واستحالة التقييد ملازم لضرورية الإطلاق لا لاستحالة الإطلاق، فنقطع فأن الواجب غير تعبدي ولم يؤخذ في متعلقه قصد الأمر، إذن نقطع بالإطلاق ولا نشك فيه، لنحتاج إلى التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. هذا تمام كلامنا في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق وعدم إمكانه وما يترتب عليه من النتيجة، ويقع الكلام بعد ذلك إن شاء الله في بقية الدواعي.